السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد دلت السنة مستفيضة، يورود أحاديث كثيرة في الباب وفي هذا الشأن، تكون الأدلة متكاثرة تكون مستفيضة. والمستفيض عند أهل العلم من الحديث في مرتبة متوسطة بين الآحاد والمتواتر، بل منهم من يجعل المستفيض أحد قسمي المتواتر. وعلى كل حال، لا شك أن الأدلة إذا تكاثرت تكون أقوى مما انفرد بها بعض الرواة. والحديث إذا صح، سواء كان بإسناد واحد برواة ثقات مع الاتصال، أو كان بأسانيد متعددة، يجب العمل به عند أهل العلم، ولو لم يبلغ حد التواتر ولو لم يستفض. وعند المعارضة، تعارض بين هذه الأحاديث، لا شك أن الأقوى هو الراجح عند أهل العلم. قال رحمه الله: قد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني خالصا من قلبه، على أن لا يأتي بناقض لها، بأن يعمل بمقتضاها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها، ولا يأتي بما يناقضها. فإن أتى بما يناقضها لم تكن خالصة من قلبه. الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأما الذي يقولها بلسانه ويأتي بما يناقضها ويضادها من الشرك، فإن هذا لا تنفعه لا إله، لأنه مشرك، والله حرم الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله على الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو قال لا إله إلا الله لابد أن تكون خالصا من قلبه، ومقتضى الخلوص من قلبه أن لا يأتي بما ينقضه. خروج من قال لا إله إلا الله من النار وإن أتى شيئا من الكبائر هو قول أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يرونه كافرا إذا ارتكب كبيرة كفر وخلد في النار، وخلافا للمعتزلة الذين يرونه بين المنزلتين لكنه يخلد في النار ولا يخرج منها. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأنهم لا يخلدون فيها، وأن هذا حكم مختص بهم لا لكل من دخل النار، لأنه يدخل النار من عصاة الموحدين الذين يهذبون وينقون ويعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، ويدخلها أيضا الكفار والمنافقون دخول خلود، وما هم منها بمخرجين. يقول المؤلف: لو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، يعني ما صار للتوحيد منزلة ولا له مزية، لصاروا بمنزلة المسلم الذي يرتكب الكبيرة، لأنهم كلهم يخرجون منها على القول بأنهم يخرجون منها وعلى القول بفنائها. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، يعني بمنزلة عصاة الموحدين. ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، قد دلت على ذلك الأدلة المستفيضة التي أشار إليها الشارح فيما تقدم، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما. الآن الذي يوقد نار لذات النار أو من أجل أن يطبخ عليها ويستدفئ بها وينتفع بها، لا لذاتها، لا لذاتها. ولذلك لو أن شخصا في مفازة في حر الظهيرة ولا يريد أن يطبخ شيئا فأوقد نارا، هل هذا من الحكمة؟
نعم.
عبث. نعم. لماذا؟ عدم الخروج معروف، لو خرجوا وين يروحون؟ يروحون للجنة؟ مستحيل، لكنهم يفنون بفنائها. فنائهم معها بالنسبة لهم نعيم، نعيم نعيم. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما، يعني ليست المادة التي منها خلقت الجنة والنار مقتضية للخلود، لكن الله هو الذي يبقيها، وليس لذاتهما، وإنما لنعيم من ينعم بالجنة وعذاب من يعذب بالنار. نعم.
وقوله: وخلق لهما أهلا، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
وقال في حديث القبضتين: قبض الله جل وعلا قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهما قبضتان، لأني سمعت من يقرأ النونية على شريط قال القيضتين، هذا كلام مو صحيح، خطأ. نعم.
وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالموجود
كف الجوال، الله يجزاك خير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذه الآية الأولى. والثانية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية الثانية في الآية الثانية أعم، لأن الأولى خاصة بالإنسان والثانية عامة في كل شيء. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء، والأولى إن خلقنا الإنسان، فالثانية أعم منها. والهداية الأولى أيضا هي هداية الدلالة والإرشاد، وأخص منها هداية التوفيق والقبول. هداية التوفيق والقبول، نعم. إيه حديث عائشة، حديث عائشة في الأطفال، والعلماء يختلفون في أطفال الأطفال عموما، إلى أن بين النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأطفال المسلمين أنهم في الجنة، نعم. وأما أطفال الكفار فالله أعلم بما كانوا عاملين، ويختلف فيهم أهل العلم على أقوال كثيرة، ذكرها ابن القيم في خواتيم طريق الهجرتين، نعم.
فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره.
الثاني من اتصف بالعقل الذي له إرادة يميز بها، اتصف بالعقل. والنوع الأول المخلوقات التي ليس لها عقول لكنها مع ذلك مسخرة مدبرة من الله جل وعلا، والثاني له إرادة ناتجة عن عقل، لكن هذا العقل قد يستفيد منه ويدله على الخير ويكف عن الشر، وقد لا يستفيد منه. لهم قلوب لا يعقلون بها، ما كأن لهم عقول ممن لم يرد الله به الهداية، نعم.
ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يأتي منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد
ولا يتأتى،
أحسن الله عليك، ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين.
لكن لا يتأتى منه الملائكة معروف أنهم لا يريدون إلا الخير ولا يأتي منهم إلا خير. الشياطين لا يريدون إلا الشر، وقد ينتج عن هذا الشر خير. هو لا يريد إلا الشر، لكن قد ينتج عنه، عن إرادته للشر خير، من باب أنه لا يوجد شيء محض، شر محض، بل لا بد له من قد ينتج عنه آثار حميدة، كما في حديث أبي هريرة لما قال له ووجهه إلى قراءة آية الكرسي: ذاك الشيطان، نعم، الشيطان الذي قال له اقرأ آية الكرسي فلا يقربك الشيطان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، نعم. هو في الأصل ما أراد إلا شر، وهو مجبول على الشر، لكنه نتج عن هذا الشر خير. نعم معروف الحديث، لكن هل هو هل مجيئه لهذا الكلام لإرادة المكان لإرادة الخير؟ ما جاء ليريد الخير، لكنه مع ذلك أراد الخير، ما أراد الخير نتج عن فعله خير. نعم.
ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان، ثم جعله ثلاثة أصناف.
نعم، الإنسان يأتي منه الخير ويأتي منه الشر. نعم.
صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى
التقسيم الثلاثي بالنسبة للإنسان لا شك أنه مطابق للواقع، والواقع يشهد بأن هناك صنف من بني آدم الغالب عليهم الخير، والشر إنما يأتي على جهة التبعية أو جهة الغفلة وما أشبه ذلك، أو غلبة النفس والشيطان، لكن الأصل فيه الخير، فهذا هو أقرب إلى الملائكة من الشياطين. والعكس ناس أشرار لا يأتي منهم في الغالب إلا الشر، وأهل جرائم، المنكرات، أهل القتل، أهل المخدرات، هؤلاء في الغالب لا يصدر منهم إلا الشر، قد يصدر منهم خير، وهؤلاء هم أقرب إلى الشياطين. وصنف ثالث سجال، الخير كثير والشر كثير، فهم للأغلب. والصنف الذي قال أنه الثالث ويمكن أن يكون رابعا لا يقصد لا خير ولا شر، وإنما توجهه الغرائز، غريزة الأكل، غريزة الشهوة في الجنس وغيره وغيرها من الغرائز، هؤلاء أشباب الحيوانات. نعم.
والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى.
أعطى الوجودين العيني والعلمي، الوجود العيني في الأعيان بارز بحيث يرى، وأعطى الوجود العلمي الذي يكون في الأذهان لا في الأعيان. نعم. وين هذا النوع اللي هم بنو آدم؟ تريد فعل قسام الله جل وعلا في خلقه إياهم جعلهم ثلاثة أقسام، جعلهم ثلاثة أقسام الله جل وعلا خالقهم. نعم.
وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، إلى آخره.
بعد أن بيّن لهم ما ينفعهم ويضرهم، وبيّن لهم السبيل إلى الجنة، وبيّن لهم السبيل إلى النار، وجعل فيهم إرادة ومشيئة وحرية تابعة لمشيئة الله وإرادته، لكن جعل لهم نوع اختيار بعد أن بيّن لهم، هداهم النجدين، هداهم السبيلين والطريقين إلى الجنة وإما إلى النار. بعض الناس اختار سبيل الجنة وطريق الجنة، وبعضهم بطوعه واختياره اختار سبيل الذي يؤديه إلى النار، نسأل الله العافية. وإلا من الذي يمنع الجالس في بيته أو في استراحة أو في طريق الناس والناس يمرون عليه، صلي يا فلان صلي يا فلان وهو جالس، وهو يستطيع أن يقوم فيتوضأ ويدخل المسجد مع الناس ويصلي معهم، من الذي منعه من ذلك؟ هل أحد أجبره على أن يجلس؟ هل الله جل وعلا ما ركب فيه القدرة على الذهاب والصلاة في المسجد حيث نادى بها؟ ما جبره الله على أن يعصي، ولا جبره على أن يختار سبيل النار، ولا جبره على أن يترك الصلاة، بين له الطريق وهداه السبيل، لكن هو الذي اختار. فكونه اختار مع أن القدر السابق لا تبديل لكلمات الله، كتب عليه أنه من أهل السعادة ومن أهل الشقاوة، لكنه مع ذلك لما سيختاره فيما بعد، وليس هناك إجبار لله جل وعلا المخلوق على أن يسلك سبيل النار. نعم، إنما كتب له ذلك، ومع ذلك لن يخرج عن إرادة الله، لكنه باختياره اختار الطريق الموصل إلى النار، نسأل الله العافية. الله جل وعلا بين له، والله جل وعلا عنده فضل وعنده عدل. أنا ذكرت مثال مرارا في هذا الشأن، لو مدحت لكم كتابا احرصوا على اقتنائه، فخرج مجموعة من الطلاب قبل أن أنهي الكلام، خرجوا وصاروا يتخبطون في المكتبات ما لقوه، ما وجدوه، هل أنا ظالم لهم؟
لا،
ما ظلمتهم، أنا مدحت لهم الكتاب، قلت روحوا واشروه. بقي مجموعة فقلت لهم في المكتبة الفلانية، وذهبوا إلى المكتبة الفلانية واشتروه. بقي خمسة وستة وعشرة، قلت عندي لكم نسخ. أنا ظلمت الأولين؟ ما ظلمتهم، لكني تفضلت على النوع الثاني والثالث بزيادة فضل، ومع ذلك أنا بينت اللي علي ومدحت لهم الكتاب، ولو صبروا واختاروا البقاء لأدركوا أقل الأحوال المكان الذي يباع فيه. لو ممكن بعض الطلاب قالوا شلنا بحاجة من الكتاب، لا نريده ولا نحتاجه،
ولا بحث،
ولا بحث، ولا بحث، ولا رفع براس، وهذا أيضا ما ظلم. نعم.
مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
يعني السبب، سبب دخول الجنة الأعمال الصالحة، هذا سبب ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هذا سبب. وإن كان السبب الرئيس والأصل هو رحمة أرحم الراحمين، ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد منكم يدخل الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته. ولكن الأعمال الصالحة سبب في نيل الدرجات والمنازل في الجنة. نعم.
وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين
والقرب،
بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح. ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما
منعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، لكن هل هذا المنع منع إلجاء وعدم قدرة، طلب منه أن يعمل ولم يركب فيه القدرة على ذلك العمل، أو في قدرة وبين له وهدي إلى الحق وإلى الأعمال الصالحة فاختار غيرها؟ هذا الحاصل، خلافا لما يقوله الجبرية. الجبرية قالوا أن الله جبره، عبد مجبور، أعماله مجبور عليها، وتعذيبه ظلم له، صلى الله عليه وسلم تعذيبه ظلم، لأنه حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح، فكيف يمنع من الشيء ويعاقب عليه؟ هما بين له، والله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون الناس على الله حجة. ما يمكن أحد أن يعذب ويقول الله ما جاءني شيء، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما يمكن. جاءهم من يبين لهم، لكن من اختار طريق الضلالة هذا بما كسبت يده، والمصائب التي تصيب بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وشو الجبرية؟ ما يخالف، لكن مفاده مقتضاه أنه ظلم، ولذلك احتج بهذا القدرية وقالوا أن العبد له الحرية الكاملة ويفعل ما يشاء ويريد بإرادة ومشيئة ليست تابعة لمشيئة الله لئلا يظلم. متى ذكرنا هذا الكلام؟ يقول ذكرتم حاشية الأبياري على حاشية الصبان على الأشموني، فهل هو مطبوع؟ ما يقول هل طبع حاشية ابن الحاج على شرح مكودي على ألفية؟ كلها مطبوعة لكنها قديمة، طباعتها قديمة ولا طبعت حديثة. نعم، ها طبع حديث لكن طبعته القديمة عليها الحواشي كلها. نعم.
وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالذي يؤمن بالله جل وعلا ربا خالقا مدبرا رازقا يسلم بمثلها، لكن الذي عنده نزعة إلحاد أو عناد لا شك أنه سوف يصر ويعاند، والجنة مثل ما يقولنا والنار على ما يقول العوام موعودة ملأ، لأن بعضهم لا سيما أن موجة الإلحاد في زماننا هذا صارت عارمة وصارت مكشوفة ويناقشون كأنهم يرون المنة لهم إذا استجابوا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. تراهم يتغطرسون من علو، إذا أبدأ أحد من المناقشة لطموه بكلام من مما أوحاه إليه شياطينهم ويظنون أنهم انتصروا، عما قليل ليصبحن نادمين. نسأل الله العافية والسلام. نعم. أبو بكر رضي الله عنه لما حصلت الردة من بعض من ارتد من العرب كما في الموطأ لإمام مالك، صار يقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ونسمع من الكلام من بعض أبناء جلدتنا مع الأسف وليسوا بالقليل من ينزع بكلام هو ردة عن دين الله، ثم الذي يناقشهم إن قال حد المرتد القتل انتهت المناقشة معهم، خلاص اقطعوا الباب. فصاروا على استحياء يذكرون حد الردة من بعد، وبعد ما مناقشات طويلة ما يقال في أول جلسة علشان ما تلغى المناقشات. والضعف لا ينتج معه حل إطلاقا. نعم الحكمة والموعظة حسنة مطلوبة، لكن مو على حساب نصوص شرعية صحيحة ثبتت بها أحكام. من بدل دينه فاقتلوه، عندنا حياء في ديننا، ولا بد أن نرفع رؤوسنا بديننا ونعتز بالدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تكون المناقشات والمحاورات على سبيل الاستحياء أو على سبيل الله، أنك تبين وتقوم بما أوجب الله عليك مقتديا بالرسل في بيانهم لأممهم، ممتثلا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم إذا استجاب إلا مالك، النتائج بيد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه الذي خدم دعوته وذب عنه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، صار في ضحضاح من النار، في رواية عليه شراكان من النار يغلي منهما دماغ، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لكان في الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل لمن؟ للمنافقين، ما هو للكفار. لكن لما علم وعرف الحق من قرب واتضحت له معالم الدين بوضوح، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه المعرفة من قرب جعلته في حكم المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن جوزي بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بما قدمه للإسلام وأهله من نفع، والله المستعان. نعم.
فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
هذه الاستطاعة وهي قدرة يحكى بها عن من لديه الاستطاعة، وهي ملك الزاد والراحلة مع قدرة البدن في أثناء الحج. هذا الخطاب أو قبل الحج؟
قبل
الحج. ولذلك تكون قدرة التكليف، القدرة التي هي مناط التكليف، قبل الفعل. القدرة التي يطالب بها في العمل في أثنائه تكون أثناء العمل. صلي قائما حديث عمران بن الحصين: فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه القدرة يخاطب بها قبل الشروع في الفعل، فهو في بيته، وإلا ذا شرع هذه القدرة والاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل. فقد يؤمر الإنسان، أو بل هو مأمور، من لديه قدرة على الوضوء والذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، ولديه قدرة على هذا كله، هو مخاطب بهذا، وهذه القدرة قبل الفعل والاستطاعة. لكن قد يعرض له في طريقه إلى المسجد ما ينقض هذه القدرة بأن يسقط وينكسر، فيحمل المرة الثانية إلى بيته، قال: غير مستطيع، ليست لدي القدرة للصلاة مع الجماعة. هذه القدرة التي هي مناط التكليف في الأول موجودة، لكن قدرة الخطاب أثناء الفعل والمقارنة للفعل حصل لها مانع. فهناك قدرتان: قدرة قبل وهي مناط التكليف وهي متوجه الخطاب، وقدرة أثناء الفعل. أهل السنة يثبتون القدرتين، ومنهم من المبتدعة من يقول القدرة قبل، ومنهم من يقول القدرة مع الفعل ولا يثبت الأخرى. والسبب في ذلك سيأتي في كلام الشارح إن شاء الله تعالى قريب. نعم.
فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج.
إذا قلنا أن القدرة هي المقارنة للفعل، المقارنة للفعل، من استطاع إليه سبيلا على هذا التقدير هو الذي حج، لأن القدرة قبل غير معتبرة، فلا قدرة ولا استطاعة إلا مع الفعل. متى نجزم بأن هذا الحاج أو هذا الرجل لديه قدرة على الحج؟ إذا حج، إذا حج عرفنا أن لديه قدرة، أما قبل الحج ما عنده قدرة على هذا القول، فلا يطالب بالحج إلا من قد حج، وهذا قول باطل عقلا ونقلا. نعم.
فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد.
هذا معلوم الفساد بالفطرة والعقل والنص. من المخاطب بالتقوى؟ مثل ما سبق، من المخاطب بالحج عندهم؟ من حج، وهنا المخاطب بالتقوى المتقي، وأما قبل حصول التقوى فإنه غير مستطيع للتقوى، لأن ما عرفنا أنه مستطيع إلا لما حصلت عنده التقوى، ولا عرفنا أنه مستطيع الحج إلا لما حصل له الحج، وقبل ذلك ما هو مستطيع. نعم.
وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا.
والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، معنى الاستطاعة في عتق الرقبة وجود القيمة، ووجود الرقبة في السوق تباع، هذه استطاعة، لكن لو وجدت القيمة ولم توجد الرقبة الآلات ناقص، فلم توجد الاستطاعة. هم يقولون حتى لو وجدت القيمة ووجدت الرقبة أنت غير مستطيع حتى تعتق، حتى تعتق تسمى مستطيع. الصيام الخصلة الثانية، لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، متى يكون مستطيعا عندهم؟ إذا صام، فرغ من الصيام عرفنا أنه مستطيع، والقول الحق إذا كان قادرا على الصيام كما يقدر على صيام رمضان وغير ذلك، ويكون الاستعداد ومعرفة ذلك قبل الدخول فيه. نعم. إيه نعم. الدراهم ووجود المطلوب في السوق مثل ما قلنا في الرقبة. نعم. وين؟
يعني يعتق أخرى في مفهوم؟
لا لا لا، خلاص الاستطاعة المطلوبة الفعل تحققت وحصل بها الفعل انتهى، لكن لو لم يعتق إلى الآن ما أدري هو مستطيع ولا ما، والدراهم موجودة، القيمة موجودة في ملكه، والرقبة موجودة في السوق، ما أدري هو مستطيع ولا لا حتى يحصل الفعل. سبحان الله العظيم، كيف تمشي مثل هذه الأمور على أناس عندهم عقول كبيرة جدا، لأن المتكلمين هؤلاء عندهم ذكاء وعندهم براعة وعندهم نظر، لكن إذا تجرد العقل من النقل ضل، حكموا عقولهم فتاهوا. نعم.
وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة.
على كلامهم لو استطعنا لخرجنا معكم صحيح، كلام المنافقين صحيح على كلامهم، لأنهم ما خرجوا إذن لم يستطيعوا، والله جل وعلا كذبهم في ذلك القول. نعم.
ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل.
ماذا ما زعموا أن عدم استطاعتهم عدم خروجهم وكونهم معهم، إنما كذب لو استطعنا بالقدرة المادية والبدنية التي هي معروفة لدى جميع العقلاء، ولكن الله كذبهم لأنهم يستطيعون، لكن المريض ضعيف نعم هذا لا يستطيع بالفعل. نعم.
إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. والمراد
إذا مشوا كلامهم في الإثبات فكيف يمشي بالنفي؟ نعم، كيف يمشي كلامهم بالنفي؟ كيف توجد الاستطاعة عندهم المقارنة للفعل المنفي؟
ما تجي،
ممكن
ما يجي،
مستحيل. نعم، ولذلك جاء بالنفي. نعم.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله
ونفيها لوجود المانع من استعمالها، وإلا فهي موجودة حقيقة، لديهم أبصار ولديهم سمع لكن لا يبصرون ولا يسمعون، فهؤلاء هذه الآلات وجودها مثل عدمها، كما قال الله جل وعلا عن الكفار لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم إلى آخره، هي موجودة لكن مع ذلك وجودها مثل عدمها. نعم.
وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى، وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألف لا وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم الآلات، من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل،
وإن الإنسان قد تكون لديه آلات الصبر لكن يأتيه موقف أو مواقف تجعل هذه الآلات تضعف عن تحقيقه. تجد إنسان يتحمل المشاق ويصبر على المصائب ويصبر، لكن إذا مات له ولد مثلا، نعم، قد يعجز عن الصبر ويتخلف الصبر. وآلات الصبر موجودة، لكن وجود معارض لهذه الآلات، ومع ذلك هو مكلف بالصبر ومعاقب على عدمه لوجود آلاته، لأن الله ركب فيه الآلات التي يستطيع بها أن يصبر، فما صبر. ولذلك يلام موسى عليه السلام بعدم الصبر على ما كان مع الخضر، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وددنا أن موسى عليه السلام صبر، نعم، يعني حتى يقص من أخبار الخضر مزيدا على ذلك، لكن موسى عليه السلام ما صبر، والله المستعان.
وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين،
لأن قبل وبعد ضدان، ولا تصلح للضدين القدرة. ما أدري من أين جاءوا بهذا الطريق الذي ألزموا به أنفسهم بنتيجته، ألزموا أنفسهم بنتيجته. وإلا القدرة على الصلاة مثلا، بأن يقوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد يصلي مع المسلمين، هذه موجودة قدرة قبل وبعد، نعم. قلنا قد يعرض له ما يمنع القدرة البعدية من حصول حادث مثلا، هذا خارج عن إرادته، فآلة القدرة غير موجودة حينئذ، فلا يعاقب عليها. نعم. بالنسبة إلى أهل السنة، كان الشيخ الإسلام ما نسبه إلى أهل السنة، بنقرأ كلامه الحين. نعم.
فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه
حصل.
إن الله خص المؤمنين المطيع إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا بنفسه رجح المعصية.
نعم، يقول إن الله جل وعلا أعطى الناس كلهم من الأسباب الشيء واحد على مستوى واحد، بل هذا رجح الإيمان وهذا رجح الكفر. وقالوا مثال ذلك: من أعطى واحدا من أبنائه سيفا وأعطى الآخر سيف من مصنع واحد ما بينهم فرق، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. الأب ما فرق بين الاثنين. وكذلك الله جل وعلا جعل في هذا من القدرة على فعل الخير، وفي هذا من القدرة على فعل الخير نفس المستوى، وكذلك الشر، لكن هذا اختار وهذا اختار. كلها بتوفيق الله. كلها مع لا بد من التوفيق. شو كل القدرتين على الفعل مع الامتثال كله بتوفيق الله جل وعلا. نعم. نعم نعم. نبي نشهد مع كلام الشيخ رحمه الله.
استدل على ذلك الصلاة، قال لما قدر على الصلاة وجدت القدرة، ووجد الفعل علم أنه لم يرد. فهذا طابق لكلامه ولا لا؟
وسيأتي ما بين القدرة والإرادة، لأن قد توجد القدرة وتوجد الإرادة فيوجد الفعل، وقد توجد الإرادة ولا توجد القدرة، وقد توجد القدرة ولا توجد الإرادة فلا يوجد الفعل. نعم. الله جل وعلا وفق من انقاد وامتثل قبل وبعد، هو موفق. يعني من بذل الأسباب للصلاة، قام وتوضأ، ما يبدأ التوفيق مع فعل الوضوء، ما هي مع فعل الصلاة، قبل الفعل الصلاة. أصل بحث هذه المسألة لو أنهم ما أوردوها ولا بحثوها ولا طرقوها، هل المسلم بحاجة إلى مثل هذا الكلام؟
أبداً.
والله لا يحتاج. المسلم اللي على فطرته ما اجتالته الشياطين وقواعد المتفلسفة والمتكلمين، ما الناس ما لسه بحاجة، وكثير من الناس مات ما عرف هذا. نعم.
كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله، وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن الله على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى:
لكنه بين للكافر ووضع فيه القدرة والحرية والاختيار أن يختار ما ينفعه فاختار ما يضره. لو قيل لإنسان: لا تسلك هذا الطريق، هذا الطريق فيه كذا وكذا وكذا، ثم عاند وسلكه، ترى الطريق فيه وحوش، قال: ما عليكم، ما بذلت له النصيحة، ما بين له السبيل، ثم أصر عاند فأكلته الوحوش. هل يتجه أن يلام من مكنه من الذهاب مع هذا الطريق بعد أن بين له؟ نعم، لو كان ما في عقل، مجنون، صبي، يمنع بالقوة. أما ما دام وجدت المعرفة، معرفة السبيل، ووجدت الحرية والاختيار والقدرة على الذهاب وعلى الامتناع، لم يكن لأحد حجة. نعم.
كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق،
يعني الكافر حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، الله جعل فيه هذه الصفات مثل ما جعلها في المؤمن، هذا مقتضى كلامه. نعم. ولا هم راشدون أيضا، هذا الوصف لهم أيضا، للكفار. سبحان الله. نعم. حببه إلى الجميع. على كل حال هذا كلامهم، أن نقرره الصحيح، كلام باطل من كل وجه. نعم.
وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
المعترض ماذا يقول؟ يقول ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا مقتضى الجبر. ألقاه في البحر مكتوف وقال لا تبتل بالماء، فضلا عن أن يقول له لا تغرق وهو مكتوف. من فعل هذا بآخر هل هو ظالم له ولا غير ظالم؟ ظالم. مقتضى قول الجبرية أن الله ظالم لمن كلفه ولم يمتثل فعذبه بمقتضى فعله واختياره غير سبيل المؤمنين. نعم.
وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل.
نعم. ولا يعني النفي وترك الفعل لا تمشي عليه قاعدته، لأن الترك لا يحتاج إلى قدرة أصلا، ترك وعدم الفعل لا يحتاج إلى قدرة. في أحد يعجز عن الترك؟ ها؟ ما في أحد يعجز عن الترك، لكن الفعل هو الذي يحتاج إلى قوة قدرة. قوله يرجح بلا مرجح أو يرجح بلا مرجح، في شيخ الإسلام في بعض المواضع قال كسلوك أحد الطريقين المتساويين والبدء بأحد الرغيفين. عندك رغيفين قدبا لك هما أمامك، تأكل هذا ولا تأكل هذا؟ ما في مرجح، كلامه واحد. ها؟ شو؟ طيب أنت أخذت واحد قدمته ورجحته، لماذا؟ ها؟ أن مثل هذه الأمور العادية لا تدخل في الأمور التي فيها الأوامر والنواهي، لا سيما وأن قد يوجد مرجح، قد يكون هذا أكثر نضج، فاحتمال أن تكتفي بواحد فلا تبدأ بالأقل، هذا إيش؟ مرجح. لكن إذا استويا من كل وجه تقول أبدأ بالأيمن هذا مرجح، لكن كونك تبدأ بالأيسر يكون بلا مرجح. لكن كونك تسلك أحد الطريقين يقال لك ترى هذا يوصلك إلى المكان الفلاني بمسافة قدرها كذا وبمستوى من الجودة كذا والثاني كذلك، تروح يمين ولا شمال؟ إن رحت يمين فهذا مرجح، وإن رحت إلى شمال كما يقولون بلا مرجح. نعم.
لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة،
يعني قدرة مقارنة كما في حديث عمران، لا بد أن تكون القدرة مقارنة، ويكون قبل ذلك قدرة هي مناط التكليف. فالقدرة مع الفعل هي مناط الفعل نفسه، والقدرة قبله هي مناط التكليف والأمر بالفعل. نعم.
لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودهما قبل الفعل.
وجودها.
صلى الله عليك. فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب
يعني هذا الكلام الذي ذكروه وما قعدوه، هل يقتضيه نقل ولا عقل؟ نعم. واقع الناس على اختلاف مستوياتهم وإيجادهم الأفعال على الصورة التي أمر الله بها، هل تحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ لا والله ما تحتاج إلى هذا الكلام. نعم.
والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والكاف والعاصي وتكون قبل الفعل. وهذه
المطيع قادر والعاصي قادر، قادر العاصي أن يقوم ويتجه إلى مكان الوضوء يتوضأ ويذهب إلى المسجد، لديه القدرة والاستطاعة قبل الفعل. نعم.
وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين.
يعني تتجدد قدرة تنتهي وقدرة تأتي، قدرة تنتهي وقدرة تأتي، الحمد لله على السلامة. نعم.
الحمد لله.
شويه ردوا عليه، تقرأ في دار تعرض العقل والنقل في هذه المسألة، شفت في كلام شيخ الإسلام بالفعل، يعني الحاجة لا تدعو إلى وجوده، هو وجد بالفعل من المبتدعة، والرد عليه متعين، لكن ليس لأحد الطلاب وأوساط المتعلمين، وأيضا إلقاؤه على العامة وعلى المبتدئين من المتعلمين لا ينبغي، لأنه قد توجد الشبهة فلا تستطاع إزالتها، لأنه كلام مبني على قواعد قد يكون في فهمها عسر، فإذا وجدت الشبهة اجتثاثها قد يكون فيه نوع يشرب حبه، يشرب قلب أحد حبه من أوساط المتعلمين، ثم بعد ذلك يصعب اجتثاثها ونزعها، لكنها وجدت فلا بد من الرد عليها. نعم.
وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر.
قد توجد القدرة الحقيقية مع العجز الحكمي، شخص في بدايات المرض أو فيه نوع مرض، إن توضأ تأخر برؤه أو زاد مرضه، هو يستطيع الوضوء حقيقة، لكنه عاجز حكما فلا يؤمر به لعجزه الحكمي وإن وجدت القدرة الحقيقية. نعم.
فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع،
مستطيع حكما وإن كان مستطيع حقيقة. نعم.
لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع
قد يوجد الماء، والتيمم مشروط بعدم الماء، لكن هذا الماء قد يكون مغصوب، يوجد مانع من استعماله، قد يكون مغصوبا، وقد يكون المستعمل مريضا يزيد مرضه باستعماله، فيكون هذا الماء وجوده وإن كان حقيقة لكنه معدوم حكما لوجود ما يمنع من استعماله. نعم. هو أصل الرق عجز حكمي، أصل الرق عجز حكمي. نعم.
فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإن كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة،
لأنه قد يكون قادر لكنه غير مريد، وهذا فعل الكفار والعصاة، لديهم قدرة لكنهم لا يريدون أن يفعلوا ما أمروا به، فلا يتأتى الفعل مع القدرة عليه. وقد توجد الإرادة ولا توجد القدرة، وحينئذ يعذر بالعجز، وقد توجد الإرادة مع القدرة فيتحقق الفعل. نعم. لا والحكمية والحكمية شو؟ لا ما يحاسب إذا كان يستطيع حقيقة ولا يستطيع حكما، لأنه معذور. إذا كان يزداد مرضه ويتأخر برؤه يفتى بأنه لا يفعل نظرا لهذا العجز الحكمي، ما في إشكال. نعم.
والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده لعبده، لكن
ما لا يريده العبد
صلى الله عليه،
لكن لا يأمره بما لا يريده هو.
فالإنسان
أن ترسل الولد تأمره بأن يحضر لك شيء قد يكون الولد لا يريد هذا. نعم.
فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لا يكلفه الله
لم
صلى الله عليه، فهذا لم يكلفه الله أحدا
ويفسر،
فهذا لم يكلفه الله أحدا ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده. فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.
في كلام شيخ الإسلام في المسألة في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن.